نعم.
والثالث بدل الاحتمال لابد أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية كقولك أعجبني زيد علمه
يعني ملابسة بغير الجزئية والكلية أي أن المبدل منه يشتمل على البدل اشتمالا غير جزئية ولا كلية. ألا ترى أن العلم ليس جزءا من إيش؟ من زيد مثلا، إذا قلت أعجبني زيد علمه فإن العلم ليس جزءا ولا كلا لزيد، بدليل أن الماهيتين منفصلتين، فذات زيد حقيقة متميزة عن ذات وحقيقة العلم. ولذلك يمكن أن يكون الإنسان، وهذا قليل كما ذكره ابن حزم رحمه الله في كتاب له اسمه مداوات النفوس، مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق، أن بعض الناس كان يعلم رأيته ثم حصل له من الهول والخوف ما أذهب بعلمه، ما أدري هكذا ذكر ماذا رأيته. إذا فحقيقة العلم خلاف حقيقة الذات، لكن هذه الذات تشتمل على هذا العلم، والعلم على هذا عرض، والذات التي تتصل بهذا العرض جوهر، أي أن العلم يقوم بذات، إذن فحقيقة هو منفصلا عن الآخر وإن كان أحدهما مكانا للآخر ومحلا له. نعم.
فقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال،
هذا من قبيل بدل الاشتمال.
ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين،
نحو
قوله تعالى ما فعل
شوف يا أخي صدري يكون إيش، يكونان إيش
نكرتين.
طيب أها إيش بعده؟
نحو قوله تعالى ما فعل حدائق،
أيوة هذا كل نكرة. طيب
ومعرفتين مثل الناس ومن،
ولكنهم اختلفوا في عطف البيان، هل يكون عطف البيان، هل يأتي عطف البيان من نكرة أو لا، مع أنه في البدل ما اختلفوا في هذا، وهذا يدل على بعض الخلاف بين البدل وعطف البيان. نعم.
ومعرفتين مثل الناس ومن،
أيوة والناس ومن في قوله تعالى ولله على الناس، الناس معرفة، ومن من استطاع من هذا موصول معرفة أيضا، فوجد معرفة من معرفة. نعم.
ومختلفين الشهر وقتال،
أيوة مختلفين، المبدل منه معرفة والبدل نكرة. يسألونك عن الشهر، الشهر معرفة، ثم قال قتال فيه. نعم. وقتال البدل منه نكرة مبدل من المعرفة. نعم.
قال والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان.
نعم.
فقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت،
محتمل لا بس، نعم محتمل لإيش،
محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم.
أيوة.
ثم عن لك
أي ظهر لك وبان بعد ذلك.
ثم عنا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار،
أيوة تصدقت بدرهم دينار، ظهر لك، أيوة.
وهذا بدل إضراب،
أيوة بدل الإضراب، أي أضربت عن الأول وأثبتت الثاني، والإضراب هو الترك، تركت الأول فكان في حكم المنسي أو في حكم الذي لا يذكر أيضا، وإلى الثاني. نعم هذا بدل الإضراب.
قال ولا تكون، قال ولأن تكون قد أردت، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصديق بالدينار
وتصدق
بالتصديق بالدينار فتبق لسانك
على الدرهم. رأيت هذا يسمونه بدل إيش الغلط،
وهذا بدل الغلط
لأنك غلطت، تريد أن تقول تصدقت إيش بدرهم أو بدينار، هذا هو قصدك، لكن سبق لسانك غلطا إلى الدينار أو إلى الدرهم، فقلت تصدقت بدرهم دينار. نعم فيكون بدل الغلط.
قال ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق
هو هنا. فقولهم بدل الغلط هنا ليس مع ذلك أن نفس البدل هو الغلط، ها، لكن المراد به أنه بدل من اللفظ الذي هو غلط، لا أن نفس البدل غلط كما يوهمه ظاهر الإضافة. بدل غلط لأنك ستعرب إيش، ستعرب إيش هنا دينار لأنه بدل، بدل غلط. فهل هو دينار هنا غلط؟ لا، هو ليس غلط، إنما الأول هو غلط. تصدقت بالدرهم، الدرهم هو غلط، لا الدينار الذي هو البدل. نعم.
قال وأن تكون قد عرفت الإخبار بالتصدق بالدرهم، ولما نطقت به تبين فساد ذلك الفصل، فهذا بدل النسيان.
أيوة، نسيت، كنت نسيت، نسيت وأطلقت الدرهم، ها، تصدقت بالدرهم نسيانا، ثم بعد انتهائك من النطق به تذكرت أن ما كنت نطقت به من الدرهم غلط، أي نسيان، وليس غلط. الغلط التصرف في اللسان، بهذا يحصل الغلط، لكن النسيان نسيت، رأيت، فقلت تصدقت بالدرهم ثم تذكرت، فقلت هذا فاسد، فقلت دينار، فيسمونه بدل ايش؟
بدل
النسيان. فالمثال الواحد يصله لهذا ولهذا ولهذا، لكن قصد المتكلم هو الذي يبين المراد، وإلى المثال واحد يصله للكل. نعم.
قال ربما مشكلة على كثير من الطلبة.
أشكل يا
أخي. أشكل. أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان.
أيوة.
وقد بيناه.
وقد بيناه. نعم.
ووضحه أيضا أن الغلط في الغلط في اللسان والنسيان
في الجنان. هذا هو. أن الغلط في اللسان بالتسرع إلى النطق به، والنسيان في الجنان سهى قلبك ونسيت، لكن بعد ذلك تذكر. إذا هذا هو الفرق بينهما، وهو فرق جيد. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب العدد. باب العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر، ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام، وكذلك 10 إن لم تركب، وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياد دائما، ويفرد فاعل ويضاف لما اشتق منه أو لما دونه، أو ينصب ما دونه، أو ينصب ما دونه. شرحه. قال: اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام.
أيوة. أحدها هذا التقسيم أولا على كم قسم؟ 3 أقسام. طيب، قسم أيوة.
أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث.
هذا هو.
فيذكر مع المذكر،
أي فيذكر مع المعدود المذكر، ويؤنث مع المعدود المؤنث. نعم.
ويؤنث مع المؤنث.
آه.
وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل.
فاعل.
يقول المذكر واحد واثنان وثالث ورابع. إلى عاشر. وفي المؤنث واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة.
نعم. هذا إذا لم يركب.
إلى عاشرة.
هذا إذا إيش؟
إذا لم يركب.
ها. نعم.
الثاني ما يدل على عكس القياس. دائما.
أيوة أنت مع
المذكر والذكر مع المؤنث. وهو 3 و9.
أيوة.
وما بينهما. تقول 3 رجال. و3 نسوة.
أيوة.
قال تعالى
بالإضافة أيضا تضيفه إلى المعدود. نعم.
قال تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسنا. وثالث ما له حالتان وهو العشرة. فإن استعملت مركبة
على أنه حال يعتبر. نعم. أيوة.
جرت على القياس. تقول 13 عبدا بالتذكير، و13 أمة و13 أمة بالتأنيث.
أيوة.
وإن استعملت غير وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس، تقول 10 رجال بالتأنيث، وعشر إيماء للتذكير.
نعم.
وعلم لأسماء العدد التي على وزن فاعل 4000 إحداها الإفراد تقول ثالث وثالث وثالث ورابع وخامس.
نعم.
ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة.
أيوة.
الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه.
أوه.
تقول ثالث اثنين.
أوه.
وثالث ثلاثة.
أوه. ورابع لأن الثالث والثاني مشتقان من اثنين وثلاثة مشتق منه. ما هذا الاشتقاق؟ لأنه جعل وزن فاعل فاعل اثنين ثاني ثلاثة ثالث مأخوذ من ثلاثة. هذا ما هذا الاشتقاق؟ نعم.
ورابع
على وزن فاعل
ورابع أربعة
تضيفه إليه. نعم.
وواحد وواحد من اثنين.
أوه.
ومعناه واحد من اثنين واحد من ثلاثة.
أيوه.
واحد من أربعة.
إذا أضفته ثالث ثلاثة أي واحد أي واحد من الثلاثة ثالث اثنين أي واحد من اثنين إذا أضفته إليه. نعم. هذا إذا أضفته. طيب. أيوه.
قال الله تعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين.
ثاني اثنين أي واحد من اثنين هم اثنين أو واحد منهم. نعم.
قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث
ثلاثة أي واحد من ثلاثة. نعم. يكون معناه هكذا إذا أضفته إليه.
الثالثة أن يضاف إلى ما دونه.
إلى ما دونه.
إلى ما دونه.
أها. كما تقول. أيوة.
كقولك ثالث اثنين.
ثالث اثنين أي جاعل الاثنين ثلاثة معناه يكون هكذا إذا أضيف إلى ما دونه. ورابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة أربعة. وخامس أربعة أي جاعل الأربعة خمسة. نعم. وهكذا.
ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة.
ها بنفسه أي هذا الواحد العدد يجعل هذه اللي يزونه إلى هذا العدد.
وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة.
أربعة. أيوة.
قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم.
يعني جاعل الخمسة سادسا بنفسه. نعم.
الرابعة أن ينصب
أيوة.
ما دونه.
أن ينصب ما دونه. هذا الآن يجور ما دونه بالإضافة.
فتقول رابع ثلاثة. ثلاثة.
رابع ثلاثة. أيوة. لا لا يعني النصب لا يأتي بدونها. رابع ثلاثة وخامس أربعة والسادس خمسة.
رابع ثلاثة. اثنين رابع ونصب ثلاثة. كما تقول جاعل الثلاثة أربعة.
أيوة هذا معناه.
ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه.
هذا هو مع هذا هو هذا هو مع ما اشتق منه. ما تقول مثلا ثالث ثلاثة أو ثان اثنين على أن اثنين موصوف باثنين بثان وعلى أن الثلاثة موصوبة بثالث. هذا ما يجوز عند الجمهور.
يعني لفظ الثلاثة بالرابع على أي جانب؟
إيش مفعول به؟
مفعول بالرابع.
أيوة. رابع ثلاثة. أها. مفعول به. نعم. يعني مشتق يعمل عمل فعلي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصل باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع ضد تأليفا كأحد.
هذا البيت قرأته ولا إيش هذا؟
نعم لأنه بيت.
ها؟
إيه لأنه استعير
ثلاثة.
وزن المركب عجمة تعريفها.
أيوة.
عدل ووصف الجمع ضد تأليفا. ها؟
أيوة. وزن إيش؟
وزن الجمع. وصف الجمع.
ايش تقول يا محمد؟ نصر ولا ولا نظر؟
اقول له نظر.
ايوه طيب لكن قراءتك لو كانوا نصر ما بين النصر ونظر ما نصر.
وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع بالتأنيث كأحمد
من البحر البسيط نعم
كأحمد وأحمار وبعل بكة وإبراهيم وعمر وأخرى وأحاد وموحد
وموحد موحد
وموحد
أيوه
إلى الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء قال فالألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالملح والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية وتعيين العلمية مع وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعزمة وشرط العزمة علمية طيب علمية في العزمية أو في العجمية
في العجمية
نعم وزيادة على الثلاثة والصفة أصالتها وعدم قبولها الساء فعريان
عندك ايش؟
فعريان
ايوه
فعريان وأرامل وأرامل
وأرملة
وأرملة
عندك أرامل وأرملة
من هو عندنا؟
أرامل
فعريان وأرامل وأرملة
ايوه اها
لعن عريان هي
انها صح ايوه فعريان
لا قال فعريان وأرامل وصفوان وأرنب بمعنى قاس
إيه أيوه بمعنى قاس نعم
ودليل منصرفة
أيوه منصرفة على هذا على هذا القصد تكون منصرفة إذا فعل هذا تنويل في بابه إذا انصرف تنويل في بابه نعم هذا كله متن ولا
نعم قال ويجوز في نحو هند وجهان في خلاف زينب وسقر وبلقى وكعمر عند وكعمر عند تميم يا ابو حدامي ان لم يقسم براء كسفاري وانت ومعين ان كان مرفوعا وبعضهم لم يشترط فيهما وسحروا عند الجميع ان كان ظرفا معينا قال اصل قال شرحا
أيوة.
الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف فإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع
أيوة.
أو واحدة
قوله الأصل في إيش الأصل في إيش
قال أصل الاسم المعرب بالحركات الصرف
أيوة الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف الاسم إذا كان معربا وإعرابه تاما وتمام الإعراب في الأسماء والأصل تمام الإعراب في الأسماء والأصل وتمام الإعراب معناه أنه يصرف يصرف فيلون ويجر بالكسرة تقول محمد محمدا محمد بحسب العوامل التي قبله هذا هو الأصل في الاسم المعرب وقد يكون الاسم المعرب ناقصا في إعرابه فإذا كان ناقصا في إعرابه فيمنع من الصرف وهذا هو الباب المعقول لهذا يكون ممنوعا من الصرف نعم اقرا
قال اذا وجد فيه علتان من علل
ايوه
او واحده منها تقوم مقامهما
ايوه متى يكون الاسم ممنوعا من الصرف ويكون اعرابه ناقصا لا بد لهذا من شروط ان توجد فيه علتان فرعيتان من علل تسع علتان فرعيتان احدهما او احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى والعلة التي ترجع الى المعنى هما علتان فقط العلمية والوصفية كما يذكر والعلل التي ترجع او العلة الواحدة التي ترجع الى اللفظ علل تسع او علل في تسع تضم الى العلة اللفظية او الى العلة المعنوية اما الوصفية او العلمية نعم كما سيتبين ايوه
او واحدة منها تقوم مقامهما
ايوه او واحدة منهما تقوم مقامهما الاسم اذا منع من الصرف لا بد من وجود علتين فيه علتين فرعيتين احداهما لفظية والاخرى معنوية واما ان تكون فيه علة واحدة هذه العلة الواحدة تقوم مقام علتين. نعم.
قال وقد جمع العلل التسع في بيت واحد من قال اجمع وزن عادلا
النسل معرفة ركب وزيد عجمة فالوسط قد كملا. هذه جمع هذه العلل في هذا البيت كما سيتبين. نعم. اقرأ. ايوه.
قال وهذا البيت احسن من البيت الذي اثبته.
ايوه.
ومقدمة.
في المقدمة. ولماذا أثبته؟ أثبت الأول وهذا الثاني أحسن منه.
هو المثل.
أنا فاهم. وكان ممكن أن يأتي بهذا البيت الأجود في المتن. ألم يكن يعرف هذا البيت الأجود عندما كان يؤلف المتن؟ لعله لم يستحضره. أو لعله أراد أن يجمع بين هذا وهذا. هل يأتي بهذا في المتن ويأتي بهذا في الشرح؟ على كل حال ما ندري. نعم. إيش؟ قصد إيش؟ لا لا يا محمد، هو أنت تقول هو إيش خاص بالإيش؟ إيش هو خاص بالإيش؟ طيب ما في معني. هذا البيت الذي جاء به المتن ليس لابن هشام، وهذا البيت الذي يقوله هو أجود ليس له أيضا، أليس كذا؟ كلا البيتين ليس لابن هشام، إذا فكان من الممكن أن يأتي بالأجود في المتن، ولكن لماذا لم يأتي به في المتن؟ من أجل الترتيب؟ على كل هذا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه الآن. المهم أن نعرف أن الاسم العلل الذي تمنع الاسم من الصرف مجموعة في بيتين، أحد البيتين أجود من الآخر، وانتهينا. نعم. ما في لا كبيرة فائدة فيه. نعم. نعم. اقرأ.
قال وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته.
أيوة. في المقدمة في المتن. نعم.
وهو لابن النحاس.
تعرفون ابن النحاس؟ تعرفونه؟ ها؟ أيوه هو هذا ابن النحاس. هذا كان في دمشق، هو كان من كبار النحاة هناك، وكان سبب هذه الأبيات تذكره أن أحد الأدباء لعله الشنترين وكذا كان مع ابن النحاس في دمشق، ثم قدر الله أن فارق ابن النحاس وذهب إلى بلد آخر بعيد عن ابن النحاس، وفي ذلك البلد اشتاق إلى ابن النحاس فبعث إليه بأبيات أو بخطاب ضمن الخطاب أبياتا، في هذه الأبيات يشير إلى الصلاحات النحوية. رأيت هذا هو ابن النحاس يقول فيه سلم على المولى البهائي، بهاء الدين يعني به بهاء الدين ابن النحاس، وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه، أبدا يحركني إليه تشوقي، جسمي به مشتوره ملهوكه، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف فليس بممكن تحريكه، أصبحت دنفا لشدة اشتياقي إليه، أصبحت مريضا، ثم حتى وصل بي المرض الاشتياقي إليه إلى حد أني نحلت فصرت كاللقى كالعوز لا أستطيع حراكا اشتياقا إليه، فأشبهت في هذا الألف. الألف لا يمكن تحريكه عند النحاس، لأن الألف لا يحرك، فالاسم إذا كان مقصورا ومنتهيا بألف لا يمكن أن تحرك هذا الألف، كما تقول جاء هذا التقى ورأيت التقى ومرت بالتقى وهذا الفتى فأصبحت هكذا. فهذا هو ابن النحاس. ابن النحاس يقول ابن هشام بيته هذا ليس بجيد، ما أدري، لكن هذا الآخر أجود منه. الثاني لا، أيوة الثاني لا، الأول الذي في المتن، أليس كذا؟ الأول الذي في المتن الذي جاء به ابن هشام هذا الذي ليس بجيد. أيش؟ لكن ابن هشام هنا يعاكسه، ايش كذا؟
ها؟ قال وهذا البيت احسن البيت الذي اثبته بالمقدمة.
اي وهو
غالب المحل.
وهو اي الذي اثبته فيش في المقدمة في المتن وليس بجيد هذا الذي النقاد. اذا اختلفت النسبة وهذا يحتاج الى مجرد تخطيط فقط النسبة. انا ما ادري تخطيط النسبة للبيتين لمن ما ادري.
على
ايش؟ لا الضمير يعود الى اقرب مذكور اليس كذا؟ ها كيف؟ اذا خرج عن هذه القاعدة لابد من قرينة. ما هي القرينة التي تدل على ما خرج من القاعدة؟ اذا ننظر هل عزو صاحب الكواكب صحيحة صحيح او ليس صحيح. الان نتأكد من صاحب البيت. انا ما ادري لا اعرف من البيتان. ها؟ نعم اقرأ.
قال وقد نسلتها في المقدمة على الترتيب. وها انا اشرحها على هذا الترتيب فاقول.
ايوه.
العلة الاولى وزن الفعل.
ايوه.
وحقيقته
وزن الفعل هذا من العلل اللفظية التي لا بد من ضمها الى علة اخرى معنوية. والعلة المعنوية علتان فقط، اما العلمية واما الوصفية. وقد سميت العلة لفظية هنا لانها تعود الى اللفظ. مثلا وزن الفعل تراه في اللفظ محسوس مدرك في اللفظ، والعلة المعنوية لا يرى معنوي. مثلا اذا قلت الان العلمية شيء معنوي، ولذلك العلمية تشترك فيه المؤنث والمذكر أليس كذا؟ تقول أحمد هذا ممنوع من الصرف لوزن الفعل الذي هي علة لفظية، والعلمية التي هي علة معنوية لا ترى بالعين. ولذلك فاطمة وأحمد يشتركان أو يشترك كل منهما في العلمية، لأن يعني كل العلم، لكن يختلفان من جهة العلة اللفظية. فإن العلة اللفظية في فاطمة التعنيف، لأنك ترى التعنيف، والعلة اللفظية في أحمد وزن الفعل. نعم قال بعد نعم في نعم
وحقيقته أن يكون
أي هذه العلة وزن الفعل. ما حقيقة وزن الفعل؟ وهي العلة اللفظية المانعة من صرف الاسم. قال حقيقة هذا الوزن وزن الفعل
أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل.
خاص بالفعل، ولأنه سيأتيكم أن هناك بعض الأوزان يشترك الاسم والفعل فيه، وهناك بعض الأوزان يختص الاسم به، وهذا الوزن الذي معنا يختص الفعل به. نعم.
قال أو يكون
كأحمد، أحمد الله ربي، تقول أحمد الله لوزن أفعل. الهمزة لذلك الهمزة في الأول للمضارعة كما تقدم حروف العيد. نعم.
قال يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل.
أيوة هذا هو كزيادة الفعل. مثاله
قال هو مساوٍ له في وزنه فالأول كان تسمي رجلا قتل بالتشديد.
أيوة قتل وشمر. فوزن فعل خاص بالأفعال، الاسم ما يأتي على هذا الوزن. ها تفهم محمد؟ قتل وشمر. إذا سميت أحدا بقتل وشمر فنقول يكون ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل. نعم.
قال بالتشديد أو ضرب
هو. لذلك شوفنا لما أشبه الاسم، الاسم لما كان على وزن خاص بالفعل والفعل لا يعرف. شفت كيف؟ والفعل لا يعرف إلا إذا كان مضارعا. إذا فالفعل فيه شبه بالاسم من ناحية، من ناحية كونه مضارعا فيشبه الفعل فيشبه الاسم. فإذا كان كذلك لا نبنيه، لا نبني الاسم، بل ننقص من إعرابه، لأن هذا هو التوازن. لأن الشأن في الفعل أنه ليس بمبني مطلقا، إذا ففيه مبني وفيه معرب. ومقتضى هذا أن الاسم إذا أشبه الفعل فلننقص من إعرابه، والنقص من الإعراب هو المنع من الصرف. نعم.
قال أو ضرب
أو ضرب
أو نحوي
ضرب هذا في وزن خاص بالفعل وهو وزن البناء للمجهول. نعم أو إيش
أو ضرب أو نحوه
أو نحو أو نحوه نعم
طيب من أبنية من أبنية ما لم يسمى فاعله
من المفاعيل المفعول به خذ فاعله ولم يسمى فإن الفعل يتغير بنيته وهو يتغير شكلته. نعم
قال أو انطلق
أيوة
ونحو أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل
هذا هو فإن الاسم إذا كان على هذا الوزن انطلق مبدوعا بهمزة الوصل فإن هذا الوزن خاص بالفعل وإذا جعل الفعل الاسم عليه يمنع من الصرف للعالمية ووزن الفعل.
قال فإن هذه الأوزان فإن هذه
الأوزان
كلها خاصة
أيوة بالفعل. خاصة بالفعل نعم
والثاني مثل أحمد
أيوة
ويزيد
أشد ما هذا الثاني
هذا المتابع في زيادة أوله
أيوة هذا زيادة أوله نعم
مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب
وتغلب وتدمر
ونرجس
نعم
علما
أي حال كون هذه الأسماء علما إذا جعلتها علاما لأنك إذا جعلتها علاما فالعالمية تكون أحد العلتين اللتين تمنعان الاسم من الصرف علة لفظية وعلة معنوية فالعالمية علة معنوية. نعم
قال العلة الثانية التركيب وليس المراد به تركيب الإضافة
أيوة
كامرئ القيس
أيوة كامرئ القيس أيوة ليس المراد به هذا
لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة
أيوة تقصد الانجرار بالكسرة رأيت إذن فالتركيب هنا ليس التركيب الإضافي رأيت لأن التركيب الإضافي الإضافة فيه توجب كسرة المضاف إليه إذن فهو يعرب فهو فيه إعراب إنما يعني بتركيبا آخر كالتركيب المزي أو التركيب الإسنادي. نعم
قال فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة
أيوة أي الإضافة لا تكون مقتضية للجر بالفتحة
ولا تركيب الإسنادي فشاب قرناها وتعبق شرا أن من باب المحكي
أيوة أي يحكى هو في الحقيقة تركيب الإسنادي يحكى فهو أشبه بالمبني لأنه يحكى كما هو رايدة فلا تقتضي انجرارا بالفتحة لا تقتضي التركيب الإسنادي انجرارا بالفتحة وإنما تقتضي حكاية يقتضي هذا التركيب الحكاية وهذه الحكاية تشبه المبنية من ناحية أنه لا تغير وإن لم يكن مبنيا. نعم
قال التركيب
المبني ايوه ايه اي هو قصد الانجرار من ناحية الحكم يقال مجرور ايش بالفتحة اذا حكمه ان يجر بالكسر لكنه جر بالفتحة لمجيء ايش لمجيء كلمة ممنوعة من الصرف لكن الاصل نور الاصل في هذا أنه أن الإضافة تقتضي بالإنجرار لكن الجر هذا لا يكون دائما بسبب وجود كلمة ممنوعة من الصرف وهو إنما ذكر هذا النظر للأصل إلى أصل ما تقضي الإضافة من الجر بالكسرة فإذا جاء شيء لا يكون الجر بالكسرة فأن يكون ممنوع من الصرف فهذا شيء آخر لكن هو كلامه في الأصل
بالنسبة للتركيب يعني مثلا كتاب
لا.
أحمد
لم
يكن
مثلا من فتحة بسبب التركيب أيوة
كتاب التركيب
كتاب
التركيب أي تركيب يعني مثلا قلنا كتاب أحمد مرافق
إضافي أيوة إنه هو كتاب التركيب الإضافي على كل حال لكن الأخ يقول تعليله لأن الإضافة تقصد إيش الإنجرار بالكسرة أنا أقول هذا إنما قال هذا ابن هشام على بحسب الأصل في الإضافة لأن الأصل في الإضافة إيش أن يقتضي الجر بالكسرة لكن إذا وجدت شيئا لم يجر بالكسرة بل جر بالفتحة بسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف فهذا خلاف الأصل وإنما الأصل يجرب إيش بالكثرة، فإذا جاء شيء مجرور بغير الكثرة فهذا شيء آخر. نعم. وجر بالفتحة ما لا يشوف ما لا ينصرف. أي نعم نعم.
قال فإنه وفإنه من باب النحو ولا التركيب المزي المكتوم بويه.
المكتوم إيش بويه؟ هذا هو لا بد من هذا القيد وهو الوصف بالمكتوم بويه. نعم.
مثل في بويه وعمرويه
ونستويه وخالويه.
نعم. لأنه من باب المبني والصرف وعدمه إنما يقالان في المعربي.
هذا هو إنما يقالان في المعربي. ولذلك سبق وقلت لكم بأن الممنوع من الصرف معرب إعرابا ناقصا. إذا فهو معرب من قبيل المعربات لكنه ناقص. نعم.
قال وإنما المراد التركيب المزي.
وإنما المراد
التركيب.
لماذا التركيب؟ ها؟ أعرف. لماذا تقول إنما المراد التركيب؟
تركيب.
ها ها؟
تركيب.
لست متأكدا منه؟
لا متأكد.
كيف هذا؟ وإنما المراد إيش؟ التركيب. ها؟ هذا فيه حصران في الحقيقة. الحصر الأول بإنما والحصر الثاني بتعريف الجزئين لأنه من مبتدأ وخبر. إنما المراد التركيب، المراد مبتدأ والتركيب خبره. ولما عرف الجزئين من المبتدأ والخبر هذا التعريف للجزئين يفيد الحصر. وكونه جاء بإنما قبله هذا إفادة حصر على حصر. إنما المراد التركيب مبتدأ بالجنس قد عرفا منحصر في مخبر به وفى. إنما المراد التركيب فهو مبتدأ وخبر. يا عبد الله المراد التركيب. نعم.
إنما المراد التركيب المزجي.
أيوه التركيب المزجي. شوف قيد التركيب هذا بالمزجي، فهذا التركيب هو الذي يكون سببا في منع الاسم من الصرف وهو احدى العلتين اللتين لا بد منهما في الاسم الممنوع من الصرف. اذا فالتركيب عله لفظيه، التركيب المزجي عله لفظيه، والعله الاخرى المعنويه العالميه مثلا. نعم. تعريف جزء المسند. تعريف ايش؟ تعريف المسند والمسند إليه. هو مثلا تقول المراد مبتدا وهو مسند أدخلت فيه ال، هذا تعريف ليس كذا. وإذا قلت التركيب، التركيب أيضا عرفته بالألف واللام. لماذا هذا يا أخي؟ إذا قلنا بأن المراد مشتق على سبيل المثال، هو في الحقيقة إذا كان مشتقا لا يكون في الظاهر الفي لا تكون للتعريف على القاعدة التي تقدمت، بل تكون موصولة. فإذا رددناه إلى أنه موصول فنقول إنما الذي يراد التركيب المزجي. فعندئذ ال في الذي يكون للتعريف لأن الاسم الموصول معامل المعارف على هذا، فنرد إلى الأصل الذي هو اسم الموصول فيكون اسم الموصول معرفة. تفهم يا علي؟ فإذا كان اسم الموصول معرفة إذن فهنا يحصل التعريف على كل حال برد قولنا المراد إلى الأصل. فإذا رد إلى الأصل يتبين التعريف في لفظة اسم الموصول الذي هو معرفة. والتركيب، التركيب ال فيه للتعريف. لماذا؟ لان التركيب مصدر وال الداخله على المصدر للتعريف. التركيب لما قلنا المزجي، اذا فحصل التركيب فحصل التعريف من هنا في الجزئين المبتدا والخبر، في المسند اليه والمسند وهو الخبر. المسند اليه المبتدا والمسند الخبر. نعم.
طيب المزجي الذي لم يختم بويه تبع لبكة وحضرموت ومعدي يترس
ومعدي
كرب
وبخت نفر. نعم
العلة الثالثة العظمى وهي أن تكون
وأنتم تلاحظون أن هذا التركيب المزجي علة لفظية. أين العلة الأخرى المعنوية العلمية؟ نعم وهو ما نص عليه لكن هو العلة المعنوية موجودة معها. نعم
قال العلة الثالثة العجمة
العجمة
وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية
والكينونة أو الكون على هذه الأوضاع الأعجمية من قبيل اللفظ لأن هذا لا يدرك إلا من اللفظ إذن فتكون العجمة علة لفظية. نعم أيوة.
وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم
الأوضاع يعني به الأوزان الأوضاع يعني به الأوزان. نعم نعم
قال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة
جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة
محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
وصالح وشعيب وهود.
نعم
وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نعم
قال واشترط الاعتبار العثمة أمران أحدهما أن تكون الكلمة على من في لغة العجم
نعم يوسف مثلا عجمي رأيت إذن فهذا الوضع أي هذا الوزن عجمي من ناحية اللفظ عجمي بهذا الوضع وعلة العلة الأخرى المعنوية وهي العلمية يوسف في هذه اللغة العجمية أي في لغة اليهود مثلا أو العبرانية مثلا عالم على هذا الشخص أو على هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن فعندئذ تجتمع العلتان العلة اللفظية والعلة المعنوية. نعم
قال فلو كانت عندهم اسم جنس
أيوة
ثم جعلناها علما وجب صرفها
أيوة
وذلك بأن تسمي رجلا بلجام
أو ديباج لجام وديباج هذه أسماء أجناس على أنها في هذه اللغة في اللغة العجمية اسم جنس بهذا التعبير أو بهذا التقدير فاللجام على مثل جنس في تلك اللغة ثم نقلناها وسمينا وأطلقناها علما فإنها يصرف لأن أصلها ليس علما لأن أصلها في تلك اللغة ليس علما. نعم
قال الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف فلهذا انصرف نوح ولوط
أيوة نعم أن تكون زائدة إيش؟
قال أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف
نعم نعم
فلهذا انصرف نوح ولوط
نعم لأنهما ثلاثيان ويشترط في الاسم العلم الذي يكون عجميا أن يزيد على ثلاثة كما في يوسف وإبراهيم فهذان يمنعان من الصرف لزيادتهما على ثلاثة الأحرف أما نوح ولوط وإن كان علمين وعجميين فإنهما غير زائدتين على ثلاث فيصرفان. نعم
الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم
صرفه إلا آل لوط نجيناهم. نعم
قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا
بالصرف وهو التنوين. نعم
أرى من زعم النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب.
نعم فهو مصروف لا أنك تارة تصرفه وتارة ايش تمنع صرفه لأن الاعتبار الذي ذكره هو أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف غير موجود فيهما. نعم أيوة أشيش سقر إيش فيه أيوة محرك الوسط هذا سيأتي سيأتي الكلام عليه. سينتظر سيأتي الكلام عليه. اقرأ.
قال العلة الرابعة التعريف. والمراد به تعريف العالمية. لأن المضمرات المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفهما في هذا الباب.
نعم.
لأنها مبنيات مبنيات كلها.
أيوة.
وهذا باب إعراب.
هذا هو فاختلف. نعم.
وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم أدخلته ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والفيت ولا ترتيب بين القضاء والقدر. وإنما الترتيب ظهور المقضيات
والمقدرات
في أحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو التشكيك.
نعم.
شرحا قال لسانا في أحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم.
أيوة. هذا لأحد الشيئين المراد به أن قوله لبثنا يوما أو بعض يوم لا يمكن أن يقصدهما معا, إنما الذي إنما أحدهما فقط. اللبس إما أن يكون يوما فقط أو بعض يوم, فهو يريد التخيير من بينهما لا أنه يجمع بينهما أو نعم أو هكذا. نعم. هذا هو التخيير.
ولأحد الأشياء فتخار فيه إطعام عشرة مساكين. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
أو
كسوتهم أو تحرير رقبتهم.
هذا هو أحد الأشياء. وهنا المذكور هنا ثلاثة أشياء, إذا فالدخول أو في ما دخل عليه لأحدها, يعني لا يجمع بين هذه الثلاثة بل يختار واحد منها. نعم يختار واحد منها.
ولكونها في أحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت. سواء علي أقمت أو قعدت. لأن سواء لا بد فيها من شيئين. لأن ثلاثة
أي سويان. نعم.
سواء علي هذا الشيء.
نعم. شيء واحد. لا تقول سواء علي هذا الشيء وهو واحد لا يقال. نعم.
ولها أربعة معاني. معنيان بعد الطلب ومعنيهما التخيير والإباحة. ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. ومثالها للتخيير
بعد الطلب. أيوة.
تزوج هندا
أو أختها. تزوج هذا الطلب هندا أو أختها. نعم. وهذا فيه تخيير بعد الطلب ولا تجمع بينهما, لأن أول واحد أشياء فأول واحد أشياء. نعم. فإما أن تختار هند أو أختها. نعم. ولا يجمع بينهما.
والإباحة جالس الحسنة أو ابن سيرين.
جالس الحسنة أو ابن سيرين, محمد ابن سيرين. فهذا إيش بالإباحة؟ للإباحة. وكونه للإباحة وكونه للتخيير هذا مفهوم منتزع من المعنى والسياق. فكونه في الأول للتخيير ولا يجوز الجمع بينهما, لأن لك الدليل في الشرع أنه لا يجوز الجمع بين الأختين, إذا فيكون للتخيير. أما هنا جالس الحسن ابن سيرين فإن هذا الإباحة, مجالسة الحسن ابن سيرين شيء مباح ويجوز الجمع بينهما. نعم.
أو الفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع
كما تقدم في الأول, تزوج هندا أو أختها. نعم.
بينما قبلها وما بعدها.
أيوة. نعم.
بينما قبلها وما بعدها والإباحة لا تأباه.
أيوة. والإباحة لا تأباه, لا تأبى الجمع بينهما, كما لو قلت تعلم النحو أو الفقه فهذه الإباحة بعد الشرط ويجوز الجمع بينهما. نعم
قال ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها؟
نعم.
وله أن يجالس الحسن وابن سيرين
نعم
جميعا. ومن ثانيها للشك قولك جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم الجائي منهما.
أيوه تشك في الجائي منهما. نعم لكن أحدهما جاء. نعم
قال مثالها للتشكيك في قولك جاء زيد أو عمرو إذا كنت عاريا في الجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب.
أبهمت على المخاطب تريد أن لا يعرفه. نعم
قال وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع.
لا.
بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة.
نعم
وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم.
أيوة.
أو بيوت آبائكم.
أيوة.
الآية قوله تعالى لبثنا يوما بعض يوم.
أيوة.
فقوله تعالى إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
نعم
قال أصل وأن لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين.
المستويين. أيوة وفعل. نعم
تقول أزيد عندك أم عمرو إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده
لكن هذا الواحد أو الأحد لست على ثبت من عينه رأيته فتريد تعيينه. أحدهما عنده لكن من هو ما تدري ولذلك قال الهمزة للتعيين. نعم وصيغة السؤال يدل على هذا. نعم
ولكنك كتبت في عينه.
أيوه هذا هو في عينه
ولهذا يكون الجواب التعيين.
أيوه
لا بنعم ولا بلا.
أيوه بالتعيين. فإذا قلت لك أزيد عندك أم عمرو ماذا تقول؟ تقول زيد أو عمرو. لكن إذا قلت أزيد عندك أم عمرو فقلت لا أو قلت نعم ماذا استفدت؟ إلا إذا أردت الإبهام فهذا شيء آخر. نعم
وسمى أم هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها.
أيوه
ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين.
أيوه
اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة
اللذين إليه. إيش
اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما.
هذا هو أزيد عندك أم عمرو أي أن عمرا أدخلت عليه أم بس كذا وذاك زيد أدخلت عليه الهمزة فلذلك يقول له همزة التسوية. نعم
وأدخلت أم على الأخير.
أيوة.
وقفت بينهما ما لا تشك فيه.
أيوة ما لا تشك فيه أزيد عندك وهو العندية الثبوت في المكان رأيت وصلت بين ما لا تشك فيه عندك هو أحدهم موجود هذه العندية فيه شيء لكن هذا الشيء الذي في هذه العندية لست على ثبت من عينه فتريد تعيينه. نعم
وهو قولك عندك.
عندك نعم
وتسمى أيضا متصلة
أي نعم
لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما
عن الآخر. هذا معنى الاتصال لأن ما بعدها وما قبلها لا يستغنى عن الاتصال بأحدهما ولذلك قورنا في السؤال معا أزيد عندك أم عمرو فمتصلان لو فصلت ولو قلت الآن أزيد عندك وسكت وفصلت أم عمرو عنه لم يكن كلاما إذا فهذا يدل على الاتصال لذلك سمي أم متصلة. نعم.
قال أصل وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي ولصرف الحكم الى ما بعدها بل بعد ايجاد.
نعم
شرحا قال حاصل هذا الموضع ان بين لا ولكن وبل اشتراكا وفراقا
اشتراكا. نعم
أما اشتراكهما فمن وجهين.
أما اشتراك إيش؟ اشتراكهما اشتراكها واشتراكهما عندك إيش؟
اشتراكهما
جني
قال فأما اشتراكها فمن وجهين.
أيوه
أحدهما أنها عاطفة.
أيوه
والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ يأتي الحسن إلى الطوام.
أيوه
وأما اشتراكهما وأما اشتراكها فمن وجهين أيضا أحدهما أن لا تكون لقصر القلب لقصر القلب وقصر الإفراد وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط تقول جاءني زيد
آيات المثال يقتضي المثال. نعم
جاءني زيد لا عمرو.
أيوة
ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد.
أيوة جاءني زيد لا عمرو رد على من اعتقد ان ايش
ان عمرا جاء دون زيد
فانت ترده عن ذلك هذا واحد. نعم
او انهما جاء كما
ايوه او انهما ايش
جاء كما
ايوه جاء كما كلاهما
يعني ما
ايش بعده
تقول جاءني زيد لكن عمرو قال انما يقولان لقصر القلب.
ايوه هو يأتي هو بدأ يمثل لك الرد شو اسمه رد الخطأ بدأ بقوله جاءني زيد لا عمرو إذا كان يعتقد أنه ما جاء معنى عنده أو واحد فقط جاء إذن فكسر الإفراد فيفرده على واحد أو يجمع بينهما أو يقلبه فالذي كان يظن أنه جاء يقلبه منه إلى الذي ما جاء رأيته أو إذا كان يظن أنهما جاء معا فيقصره على أحدهما رأيته أو يقلبه أما يظن أنه جاء ولم يأتي فيقلبه إلى من جاء سيتده في المثال. نعم
معنى قوله جاء لزيدين يحتمل يكون جاء معا.
أيوه يحتمل
يكون جاء أحدهم.
أيوه لا إذا كان جاء لزيدين يحتمل أنه جاء زيد واحد وحده فقط
لا عمرو
رأيته
أو
أنهما
جاء
كمان. أيوة أو أنهما جاء معا إليه رأيك اقرأ إيش يتبين. لا
أو أنهما جاء كمعا وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو.
ها شوف هنا هذا قصر الإفراد هنا جاءه معا ظن أنهما جاءه معا فيقول إيش ما جاءني زيد لكن عمرو فقصره على عمرو فقط. نعم هذا قصر الإفراد. أيوه
أو بل عمرو.
أيوه كذلك
رد على من اعتقد العكس.
أيوه شوف هذا شو اسمه قصر قلبي رد على من اعتقد إيش العكس عكس ما تقدم يقول بل عمرو فيكون قلبا. نعم
والثاني أن لا إنما يعطف فيها بعد الإثبات وبل يعطف فيها بعد النفي ولكن إنما يعطف فيها بعد النفي.
أيوة نعم
ويكون معناها كما ذكرنا.
أيوة
ويعطف ببل بعد الإثبات.
أيوة
ومعناها إن إثبات الحكم بما بعدها وصرفه
عما هدفه صرفه عما قبلها
وتصيبه كالمسكوت عنه
تسير ما قبلها كالمسكوت عنه. جاء زيد بل عمرو ها جاء زيد فتنقل عن زيد فتقول بل عمرو أي تركت وضربت فصحا عن مجيء زيد بل كان ما حضر وقلت هو عمرو فقط فيكون مجيء زيد الذي قدمت ذكره مسكوتا عنه كأنه ما سبق لك أن تكلمت عليه. نعم
قال تصيره كالمسكوت
عنه. ايوه تصيره كالمسكوت عنه.
من قبل انه لا يحكم عليه بشيء.
ايوه من قبل انه لا يحكم عليه بشيء مع انه في اللفظ كنت حكمت بمجيئه. جاء زيد بل عمرو. اي سكت عن مجيء زيد. وشققت عليك. نعم. ولم تحق ولم تسند تسند إلى أي حكم. نعم.
وذلك كقولك جاءني زيد بل عمرو.
أيوة. نعم.
قال وقد تضمنت فوتي عن إما.
أليس؟ هو إما ولا أما؟ إما. إما نعم وإما نعم. أيوة.
وقد تضمنت فوتي عن إما أنها غير عاطفة.
وهو صحيح إن شاء الله. وهو الحق خلافا لما ذهب إليه بعض اللغاة وأشار إليه صاحب الأجرمية. نعم.
قال العريسي وقال الجرجاني.
نعم.
عدها طيب. وبه قال الإفارسي وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر.
أي سهو ظاهر. هذا قول الجرجاني. تعرف الجرجانية؟ نعم. جرجاني ما اسمه؟
تعريفات.
الظاهر أنه هو لكن هناك جرجاني آخر اسمه عبد القاهر الجرجاني صاحب الدلائل الإعجاز في علوم البلاغة، لكن هذا ليس مشهور بالجرجاني، وإن كان جرجانيا إلا اللهم إلا إذا كان في فن كتب البلاغة يذكرونه بالجرجاني، لكن الجرجاني إذا أطلق فينصرف إلى صاحب التعريفات. نعم. وهما يختلفان. نعم.
قال
يختلفان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصل والبدل وهو تابع مقصود بالحكم إلى واسطته وهو ستة بدل كل نحو مفازا حدائق وبعض النحو من استطاع واستمار نحو حسان فيه وإضراب وغلق ونسيان نحو قدقت وتصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني أو الثاني وسبق اللسان أو الأول وتبين الخطأ. شرح. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس من أبواب التوابع البدل.
نعم. نعم اقرأ.
وفي اللغة العوض. قال الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا.
وهذا المعنى اللغوي العلاقة بينه وبين المعنى الاصطلاحي الذي سيأتي في التعريف بالبدل هو أن الذي يقال له بدل في الاصطلاح جيء به عوضا عن المبدل منه، أي يقصد هذا البدل أولا عندما تنطق فقصتك هذا البدل، لكن لما تلفظت بالمبدل منه أولا بعد ذلك جئت بالبدل لتبدله من الأول، فكأن المبدل منه بساط وتمهيد إلى البدل. لو قلت مثلا قال أمير المؤمنين علي، فأمير المؤمنين مبدل منه وعلي بدل، أي أن البدل أقوى، وكأن المبدل منه إنما جئت به لتجعله تمهيدا فقط وبساطا وتأتي بالبدل لأنه أقوى عندك. ولذلك تستطيع أن تقول قال علي وقال وانتهى والكلام مفهوم، لكن لو قلت مثلا قال أمير المؤمنين وسكت أو جئت بعد ذلك لما قاله ولم تقل علي فإن المخاطب ينتظر أو يستفسر من هذا الأمير للمؤمنين، لأنه للمؤمنين أمراء كثيرون. إذن سيكون قولك بعد أمير المؤمنين علي يكون علي هو البدل، يعني أبدلته من هذا الذي قبله، لكن الغرض منه كما يقول العلماء النحوي هو التمهيد والبساط، وهو يشبه الوصف أيضا لكنه تقدم. نعم.
قال في الاصطلاح تابع مقصود بالحكم.
هذا هو مقصود بالحكم
بلا
واسطة. هي نعم. أيوه اقرأ.
قول تابع.
أيوه.
يشمل جميع التوابع.
أيوه.
وقول مقصود بالحكم. مخرج للنعت والتأكيد وعكس البيان.
أيوه.
فإنها مكملة.
إيش معنى التكميل؟ هذا التكميل تفهمونه ما تقدم الشرح آنفا. أنت الآن إذا قلت الآن جاء محمد التاجر على سبيل المثال، فإن قولك جاء محمد يكفي في معرفة إدراك المسند إليه وهو محمد. لكن إذا قلت التاجر فإنك كملت محمدا بوصفك له بوصف يوضحه في المعارف فقط، فليس هو مقصود بالحكم في الأصل. التاجر وتابع ليس مقصود في الحكم بالحكم أولا، إنما المقصود بالحكم هو المنعوت، بحيث تستطيع أن تكتفي به من ناهية المعنى ومن ناهية التركيب. تقول جاء محمد جاء فعل ومحمد مفاعل انتهى هنا. لكن إذا قلت التاجر هذا تكميل لأنه وصف له. لأما إذا قلت قال أمير المؤمنين علي ثم قلت قال أمير المؤمنين وسكت، ماذا ننتظر؟ اللهم إلا إذا كنا نفهم سابقا ذلك الأمير من كلام سابق أو بقرينة، وإلا هكذا نقول من هذا الأمير للمؤمنين. إذن ولذلك يكون ذكرك لأمير المؤمنين وهو علي بعد قولك أمير المؤمنين يكون ذلك مقصودا بالحكم، أي مقصودا بالقول، كأنك تريد أن تقول قال علي لأن القول هو الحكم هنا. نعم
قال فإنها مكملة بالمتبوع بالحكم،
هذا هو مكملة للمتبوع المقصود بالحكم. فقالت مثلا جاء محمد التاجر، محمد هو المقصود بالحكم والمتبوع هنا مقصود بحكم قال أو مقصود بحكم جاء. لكن إذا قلت التاجر فهو مكمل لذلك المتبوع المقصود بالحكم بخلاف البدل فإنه هو المقصود بالحكم بلا واسطة. نعم
لأنها هي المقصودة بالحكم.
أيوه
وبلا واسطة مخرج لعقل النسب فجاء زيد وعمر.
ها هو فجاء جاء زيد وعمر، وإن كان عمر مقصودا بالحكم في هذا التعبير لكن قصده بالحكم إنما حصل عن طريق الواسطة وهو الحرف العاطف. لماذا؟ لأن قولك جاء محمد وعمر مثلا فكل من محمد وعمر نقصدهما بحكم المجيء ونسند أن المجيء إليهما معا، لكن ما توصلنا إلى إسناد الحكم إلى عمر أو المعطوف إلا عن طريق الحرف العاطف. رأيت إلا عن طريق إيه؟ الحرف العاطف، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه. إذا فما أسند المعطوف عليه فهو مسند إلى المعطوف، فيكون المعطوف مقصودا بالحكم لكن بواسطة الحرف العاطف. نعم
قال فإنه إن كان تابعا مقصودا بالحكم
مقصودا بالحكم هو التابع لكنه مقصود بالحكم. نعم
ولكن بواسطة حرف العطف.
ها بواسطة حرف العطف بواسطة ايش؟
حرف
العطف. فلم نستطيع أن نصل الحكم إليه إلا عن طريق الحرف العاطف. نعم وقصده بالحكم واضح. نعم لا هو الذي يصل يعرى بدلا. نعم هذا سؤال جيد. نعم الذي لا يصل يعرى بدلا وإلى أن يلتبس. نعم
قال وقتاموا ستة
أيوه
أحدها بدل كل من كل
أيوه
وهو عبارة عن الثاني فيه عين الأول
أما الثاني فيه عين الأول. طيب نعم
فقولك جاءني محمد أبو عبد الله
هو إذا قال يا عبد الله فنسينا الثاني في عين الأول هو عينه الثاني عين الأول في المعنى لكن اللفظ الدال عليه لا مختلف في المعنى. نعم ثلاثة قوله
قال فقولك جاءني محمد أبو عبد الله
جاءني محمد أبو عبد الله محمد هو المتبوع قاعدة وأبو عبد الله هو البدل وأبو عبد الله هو محمد ومحمد هو أبو عبد الله يعني القصد باللفظين واحد القصد بهما واحد شخص واحد لكن اللفظ الدال عليهما مختلف. نعم
وقوله تعالى مفازا حدائق
أيوة مفازا حدائق. نعم فهذا كل من قبيل بدل كل من الكل فالمفاز هذا المقصود به هو الحدائق والحدائق والمفاز اللفظ مختلف والمعنى والقصد واحد. نعم
قال إنما لم أقل بدل كل من الكل حذرا من مذهبي من لا يجيد إدخال ال على كل. قد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه لأنه تسامح فيه موافقة للناس.
موافقة للناس. الله أكبر. من الناس حوله؟ لو موافقة للعرب ولا للنحاة ما أدري.
قد مر علينا انه قال ايش؟ قال قد عبرت عن كل عن البعض. بل التوكيد.
ايوه
يقول عبرت عن كل
بالبعض. نعم هو هذا فهو وقع فيه.
مجارة للناس
لعله نقول كذا كما قال هو مجارة بالناس. لكن الصحيح في اللفظة كل هذا يا عبد الله ان اهل العلم يختلفون فيه. يقولون لا تدخل ال على لفظ كل. ها لكن هو في الحقيقة ورد في كلام العرب المحتج بكلامهم ورد إدخال ال على لفظ كل وبعض. هذا وارد وإن لم يكن بهذه الكثرة لكن ورد في كلام المحتج به. وكنا نرى بعض لدى بعض بعضه بعد بعضه فلما انتجعناه دفعنا إلى الكل. وكنا نرى بعض الندى بعد بعضه فلما انتجعناه دفعنا إلى الكل. دفعنا الكل. وذكر صاحب أبو العلاء المعري في عبث الوليد ذكره لمن يحتج بشعره رأيك. وعلى هذا يصح إذا صح البيت وصحة النسبة فلا مانع. ولذلك العلماء يختلفون في إدخاله عليه في إدخال إيش لفظ ال أو ال على كل وبعض. والصحيح أنه لا بأس به وإن كان كثير منهم يمنعه. اقرأ هذا الذي في الأخير.
قال المعري في
المعري
قال المعري في عبث الوليد كان متقدمون من أهل العلم ينكرون إدخال الألف واللام على كل وبعض. ويروى عن الأصمعي أنه قال كلا كلا ما معناه
كلاما ولا إيش.
قال كلاما قال كلاما معناه قرأت آداب
ابن المقفع
فلم أرى
عبد الله بن المقفع
فلم أرى فيها لحنا إلا في موضع واحد وهو به العلم.
وهو إيش؟
وهو قوله
أيوة
العلم أكثر من أن يحاط بكله. فحدث فخذوا البعض.
فخذوا البعض هذا من الشاهد
انتهى.
فخذوا البعض أي أن عبد الله بن المقفع هكذا تكلم فقال فخذوا البعض. فيقول الأصمعي هذا هو اللحن الوحيد الذي وجدته في آداب ابن المقفع عندما قرأتها. لماذا قال فخذوا البعض؟ نعم
وقد قال الأصمعي أيضا بأبي حاتم جوابا على قوله إن في كتاب ابن المقفع العلم أكثر ولكن أخذ البعض أخذ البعض أولى من ترك الكل.
أيوة أخذ البعض هولى من ترك الكل. أدخل الآل على البعض الكل هنا أيضا على بعض وكل هنا أيضا.
قال الألف واللام لا تدخلان في بعض وكل.
هذا كلام الأصمعي. نعم
لأنها معرفة بغير الألف واللام.
لأنها إيش؟ معرفة ولا معرفة؟ ما أدري أيهما كذا. معرفة ولا معرفة؟ لأنها معرفة. خلي معرفة
لأنها معرفة بغير ألف واللام.
أيوه.
قال أبو حاتم قد استعمله الناس حتى في البويه والأخصج في كتابيهما
لقلة علمهما بهذا النحو
فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العربي. انتهى. وقد ذكر هذا أبو حاتم في التاج.
أيوه. نعم اقرأ
يعني كلام الأصمعي يمكن أن تكون من كلام العرب.
أي نعم يجعله أنه إذا أدخلت إل عليه من كلام العرب. لكن ورد قليلا على كل حال. ورد قليلا
لغة صحيحة قليلا.
أي صحيحة فصيحة ممن يحتج بكلامه. فهذا قد يقال لا نقول له لحن وليس من كلام العرب ما دام وجد في كلام لعربي يحتج به فنقول هو من كلام العرب لكنه قليل. وهذا تريد الكثير فهذا شيء آخر. هذا هو الظاهر. ما نعم
تحت القاعدة العامة
إيش هو؟
أنه إذا جاء البيت والبيتين، إذا جاءت قاعدة عامة عند العرب ثم جاء من
البيتين
والبيتين
فلا أول والله هو في هذا يحتاج إلى اسمه هذا تختلف، هذه القاعدة تختلف باختلاف المسائل. بعض المسائل في نظري ينبغي أن يكون كما تقول الآن، وبعضها ليس كذلك. المسائل تختلف في الحقيقة، المسائل تختلف. نعم وأنا ما أدري أقول اسمه عدد الأبيات التي وردت بإدخال إل على لفظ كل وبعض، لا أقول ما أعرف حصرها، ما أعرف عددها، لكن وجد في الحقيقة. نعم والعربية واسعة جدا جدا، ما أدري تقول فيه. نعم كيف معرفة معرفة قبل دخول إل، هكذا قال. لأنه وجه ذلك أحسن، لأن وجه ذلك عندما تقول بعض أنت تريد بعض للكلام المفهوم الذي أنت فيه، الذي الموضوع فيه تقصد به هذا. مثلا إذا قلت الآن العلم أوسع أو أكثر من أن يحاط به، فخذوا فخذوا بعضا واتركوا البعض، او بعضا مثلا. يعني فعندما تقول فخذوا بعض فانك تعني بعض العلم الذي تقدم الكلام عليه مثلا، يعني فيكون معرفة بهذه الناحية، من هذه الناحية. ويمكن وهذا التعريف الحقيقة تعريف على اي ناحية، لان الكلام الذي تقدم لدى يمكن ان يكون نكرة رائدة. اذا قلنا بان بعض معرفة في هذه الحالة اي معرفة بحسب الذكر لا بحسب اللفظ الذي تقدم في حد ذاته، فان اللفظ الذي تقدم قد يكون في ذاته نكرة وقد يكون معرفة، لكنه يعني بها انه معروف معرفة، او ان لفظ بعض وكل معروفان، فان الانسان او المتكلم لا يستعملهما الا في شيء معروف. ايوه نعم هذا هو المراد.
نعم في اللوزيلة مثلا جاء مثلا كان الكلام على رجال، جاء رجال
جاء
جاء رجال جاء رجال فأكل بعض الرجال،
فأكل بعض
بعض
اي هو اللي قلت الان، الذي الان لم يعد الرجال نكرة ايضا، لانك لانك لو اعدت، لو قلت مثلا كان رجل واحدا، لو قلت الآن جاء رجل ثم أعدت هذه اللفظة إما أن تعيدها، فإذا إما أن تعيدها باللفظها دون تعريف فيكون اسمه رجل آخر، يكون شخص آخر، وإذا أعدته بالتعريف فإنك قد عرفته. تقول جاء رجل فأكل الرجل، أنا ترى أنك إذا قلت فأكل الرجل بالعلي سلام تعرف هذا الرجل يتقدم منكرا. فعندما إذا قلت الآن جاء رجال فأكل بعض، إذن فبعض عندما تأتي لبعض فيشبه كما لو عرفته بالألف واللام وهو واحد، كما لو قلت فأكل الرجل، فأكل بعض، هذا البعض لم يعد مجهولا، إنما يفسر هذه النكرة التي تقدمت. وهذه النكرة إذا فسرتها إما أن تفسرها بالألف واللام، فهو هنا بمثابة التفسير بالألف واللام على أنه معرفة. لو أعدته على لفظها المنكرة فيكون رجل آخر، فلو قلت الآن جاء رجل ثم قلت أكل رجل، هل رجل الآن رجل الثاني ورجل الأول سوا؟ يدوران سوا؟ يختلفان، لأنك أعدته بلفظه وهو النكرة فينصرف إلى رجل آخر. لكن إذا قلت أكل الرجل هو ذاك الرجل الذي تقدم لكن تعرف بالتعريف مثلا، هكذا لعل هكذا يريدون. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى والثاني بدل بعض من كل
أيه
وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول.
أيوة.
فقولك أكلت الرغيف ثلثه.
أيوة.
فقولك تعالى
نعم.
ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس الناس مبدل منه حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من هذا؟ اسم موصول معرفة، لأنه بدل من معرفة هو الناس، وهو بعض من عموم الناس المتقدم. إذا معناه الحج ليس واجبا لكل واحد، لكن من استطاع منهم سبيلا، إذا سيكون بدل بعض من كل. نعم.
قال له استطاع بدل من الناس.
أيوة نعم.
هذا هو المشهور. وقيل فاعل بالحج.
فاعل
بالحج.
هذا دخول من ابن هشام في فرعية أخرى أو في فرع آخر، فكان يسلم يقول هو إيش، هو بدل وردهينا، لأن المعنى قوي وصحيح جدا جدا، لكن ننظر هل النكت تتزاحم أو لا تتزاحم، والأصل أن النكت لا تتزاحم، فهل يجوز أن يعرضه فاعلا لحج هو يكون بدلا من الناس أو لا يمكن؟ هو يقول وقيل
فاعل بالحج،
ولكن هذه الصيغة تدل على التمريض أو على التضعيف نوعا ما. المشهور في الإعراب هو أنه بدل من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقيل إيش؟ فاعل من حج، فاعل إيش؟ من حج. إذا سيكون من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله، فجر هذا المفعول لفظا وهو منصوب محلا، ثم كمل عمل هذا المصدر وحج بمرفوع وهو من، على أن من فاعل حج، وهذا واقع في كلام العرب. لكن مما يضعف هذا في نظري أن الغالب في المصدر الذي يضاف أن يضاف إلى فاعله، كما في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، فالله فاعل مدعو النص مرفوع محلا والناس مفعوله، هذا هو الكثير في لغة العرب. لكن تأتي إضافة المصدر إلى مفعوله ثم يرتفع بعد ذلك فاعله، وهو الذي يقصد به قول ابن هشام في إعراب من، على أن من فاعل لحج من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع. حج البيت من استطاع، لكن الذي يحج هذا البيت على أن من فاعل حج إنما هو المستطيع، والمستطيع هو بعض الناس وليس كلهم. إذن فيرجع إلى هذا المعنى الذي تقدم من أن من إذا عرضناه بدل بعض من كل من الناس يرجع إلى هذا المعنى. نعم. يعني اختلف التركيب وتداخل. نعم.
وقيل فاعل بالحج ولله على الناس أن يحج مستطيعهم.
أن يحج مستطيعهم، وهذا المستطيع فأشوف قال مستطيعهم، إذن فمعنى ذلك هناك غير المستطيعين، فيكون معنى من إذا أعربناه بدلا من الناس يكون بدلا بعض من كل.
يقوى في المعنى
إيش هو؟ الثاني هذا ولا
الأول؟ أن يحج مستطيعهم.
نعم.
لا
يحج.
لا يحج.
هذا هو. إذن فيعود إعرابه فاعلا، المعنى يعود إلى إعرابه بدل بعض من كل من الناس. إذن فإذا كان ذلك كذلك فنكتفي به من أول وانتهينا. ها؟ نعم.
وقال الكسائي إنها شخصية مبتدأ.
هذا وجه ثالث،
والجواب
وأنا سبقا قلت لكم ماذا تذكرون، أن كلمة واحدة تجدها في التركيب ويكون لها من الإعراب أوجه عدة، وكل هذه الأوجه سائغة عربية، لكن يبقى الآن الترجيح بينها أي الأوجه أقوى وأولى بالأخذ، هذا يبقى الآن. فها هو يأتي بوجه ثالث الكسائي، ايش يقول فيه؟ ماذا يقول؟
وقال الكسائي انها شرطية مبتدأ.
مبتدأ معناه انقطع الكلام ما قبله، اذا هنا في كلامك البدلية هنا مبتدأ من
استطاع فليحج.
اذا والشرط ايش؟ محذوف. ولله على الناس حج البيت. ثم استأنف الكلام فقال من استطاع فليحج. إذن فهذا أيضا لو نظرت إلى عبد الله تجده في معناه راجعا إلى الإعراب الأول، لأنه قال من استطاع فليحج. إذن فالذي يحج من الناس من؟ والمستطيع، والمستطيع هو بعض الناس. إذن فالمعرب من بدل بعض من كل من الناس على الوجه الأول. إذن فالأوجه الإعرابية كلها تتعاطف وتجتمع في معنى واحد، وهو أن المستطيع يحج. الأوجه كل هذه تفسر تدل على هذا. نعم.
ولا حاجة لدعوى الحج مع إمكان تمام الكلام.
ولا حاجة إيش لدعوى الحج
مع إمكان تمام الكلام.
أها.
أيوة الجواب محدود.
أيوة الجواب محدود. إيه. نعم. لأن حذف الجواب هنا يا عبد الله يكون على التقدير، قدرناه من استطاع فليحج. لكن في أصل سياق الآية الكريمة ما في حذف. كذا. لكن هو لما قال المبتدا اسم الشرط المبتدا احتاج الى التقدير، وما لا يحتاج الى تقدير او لم يحتاج اليه وان كان المعنى واحدا. نعم.
قال والوجه الثاني يقتضي انه يجب على جميع الناس ان مستطيعهم يحج، ان مستطيعهم يحج، وذلك باطل باشتراك
ان جميع الناس ابن هشام يريد أن يضعف هذا الوجه الثالث، لكن انظروا كلامه جيدا. والوجه الثاني عيده يا عبد الله.
الوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحجوا، وذلك باطل باتفاق.
ما معنى هذا؟ أن أي أو إيش ما معناه؟ الجميع. أيوه. هذا هو. وهذا باطل. هذا مراده.
باطل باتفاق. وذلك باطل باتفاق فتعين القول الأول.
على كل حال هذا كلامه، لكن هل يتعين هذا من كلامه؟ هل كلامه هذا يتعين من هذا الوجه الثاني؟ يتعين منه يا بحاجة؟ ولا أنت لست معنا؟ ها؟ من؟ من تكون عامة لكل الناس؟ طيب هو هذا، هو هذا، لكن ايش تقول انت؟ ايش ايش ايش؟ ايش؟ اها اها نعم ايوه نعم اها ايوه نعم هذا الصحيح
يعني على كلامنا، على كلامك الثاني.
ايوه الكلام الوجه الثاني للزعم فيه، لكن انا اريد الان كلامك صحيح، لكن انا اريد الان هل ما ذكره ابن هشام من الالزام هل هو صحيح؟ ما فهمتم كلامه؟ يعني يقول انه يجب على جميع الناس ايش؟ ان يحجوا، لكن من الذي يقوم بالحج؟ المستطيع.
يعني اذا لم يحج المستطيع اثم جميع الناس.
هذا ابن هشام.
ها ها
يعني ترك نعم. اذا فكانه كانه يدخل في باب ايش؟ ما ادري فرض الكفايه او يعني قريب من هذا تفسير ابن هشام قريب من مثل هذا. الوجوب على الجميع. لكن متى يسقط الوجوب؟
اذا حج المستطيع.
اذا حج المستطيع. فنقول ابن هشام كلامك هذا يخرج. ما ادري. ليس بما نحن فيه في الحقيقة. رأيته؟ ليس بما نحن فيه رحمه الله. على كل حال ايه ذهبوا؟ ها؟ ها؟ ايوه نعم. او هذا. كله. طيب اي ما احسن الان؟ الخوف هذا هو
الفرق الكبير.
رد مين هشام؟ لا كيف طيب؟
لو الزم لك انا الالزام انا قصدك
لا لا
الالزام ليس طيبا.
طيب هو ليس بطيب يا صبري، ليس بطيب بهذه الدرجه. لا الناس يعصبون هو في هذا المرج، في هذا المقصد يطول نرجع هذا الى النصوص الاخرى.
هل مثلا اذا وجدت السفر في المدينة وفي اليمن يستطيع ان يحج وما يحج وانت الذي بجنبه او سائر المسلمين هل يخاطبون بان يجبروه وان يحجوه على الحج؟ هل هذا واقع؟ ها؟
أو على إعرابه يعني قال ما لأنها شرطية جعل ولله على الناس حجة على كلام من على كلام في ذلك
أي تحر والناس على الناس حجة أيها هو ذا على الناس جميعا حج البيت ثم قال من استطاع إليه سبيلا فليحج
جعل أول هناك
والله الكلام له مآخذ كثيرة وله أطراف الزيول كثيرة هو ما ولله على الناس حج البيت هذا ابتداء صحيح عائشة لكن بعد ذلك من الذي يحج من استطاع إليه سبيلا فهو أوجب الحج على العموم ثم جاء وخصص كأنه تخصيص بعد تعميم لكن في محل خاص من استطاع إليه سبيلا إذا